قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده.
مقصود الترجمة إبطال عبادة الصالحين، إبطال عبادة الصالحين ببيان ما جاء من التغليظ، ببيان ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبل رجل صالح، ببيان ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبل رجل صالح فكيف إذا عبده. فإذا كان عابد الله عند قبل رجل صالح مغلظا له، فإن من عبد ذلك الرجل الصالح من دون الله أحق وأولى بالتغليظ، والتغليظ هو تعظيم النهي، والتغليظ هو تعظيم النهي. نعم.
قال رحمه الله: في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها رضي الله عنها أنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال هو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، ثم إنه لعنه في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصرت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أولئك شرار الخلق عند الله، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أولئك شرار الخلق عند الله، فجعلهم من شر الخلق لما اقترفوه، فجعلهم من شر الخلق لما اقترفوه من عبادة الله عند قبل رجل صالح، من عبادة الله عند قبل رجل صالح. فإذا كان العابدون الله عند قبل رجل صالح من شرار الخلق، فإن من عبد ذلك الرجل الصالح أعظم في الشر منهم. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لعنة الله على اليهود والنصارى، فجعل لعنة الله على العابدين الله عند قبر رجل صالح، فجعل لعنة الله على العابدين الله عند قبر رجل صالح من أهل الكتاب الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، من أهل الكتاب الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإذا كان هؤلاء ملعونين فإن العابدين أولئك الأنبياء من دون الله هم أحق باللعن، فإذا كان أولئك ملعونين فإن العابدين أولئك الأنبياء من دون الله أحق باللعن. والدليل الثالث حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، فغلظ النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن عبادة الله عن عبادة الرجال عن عبادة الله عند قبور الرجال الصالحين، فغلظ النبي صلى الله عليه وسلم النهي في عبادة الله عند قبور الرجال الصالحين من الأنبياء فمن دونه بوجهين، أحدهما في قوله فلا تتخذوا القبور مساجد، أحدهما في قوله فلا تتخذوا القبور مساجد والنهي للتحريم، والآخر تصريحه صلى الله عليه وسلم بالنهي، تصريحه صلى الله عليه وسلم بالنهي في قوله فإني أنهاكم عن ذلك، تصريحه صلى الله عليه وسلم بالنهي في قوله فإني أنهاكم عن ذلك. وإذا كان هذا التغليظ في حق من عبد الله عند قبل رجل صالح فإن من عبد الرجل الصالح من دون الله أولى بالتغليظ في نهيه عن فعله الذي اقترفه. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس الحديث، رواه أحمد وأبو حاتم بن حبان وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من شرار الناس، إن من شرار الناس مع قوله الذين والذين يتخذون القبور مساجد، فجعل هؤلاء العابدين الله عند قبور الصالحين من شرار الناس، فمن عبد أولئك الصالحين من دون الله هو أشد منهم شرا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته صلى الله عليه وسلم بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتف بما تقدم. الرابعة نهيه صلى الله عليه وسلم عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة لعنه إياهم على ذلك. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره.
قوله رحمه الله السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره، أي ألا نفعل به ما فعلت اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم، أي ألا نفعل به ما فعلت به اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم. فالحذر مخصوص بهذا المعنى. نعم.
الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة أنه صلى الله عليه وسلم قارن بين من اتخذها وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة ذكره صلى الله عليه وسلم في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل السلف من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد.
قوله رحمه الله الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل السلف من الثنتين والسبعين فرقة وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. انتهى كلامه. فأما الرد على الرافضة ففي قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا تتخذوا قبري مسجدا، فلا تتخذوا القبور مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فنهى صلى الله عليه وسلم عن الفعل الذي قامت به الرافضة من بعده إلى يومنا هذا من تعظيم القبور والبناء عليها واتخاذها مساجدا، حتى وقعوا في الشرك الأكبر. وأما الرد على الجهمية ففي قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالخلة غاية المحبة، ففيه إثبات أن الله يحب من يحب من عباده، والجهمية ينفون الصفات عن الله فيزعمون أن الله لا يحب،
الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. الثالثة عشرة ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة رضي الله عنهم. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله.
مقصود الترجمة بيان أن الغلو في قبور الصالحين يؤدي إلى الشرك، بأن يعبد أولئك الصالحون، فإن الإفراط في محبتهم، وتعظيم حقهم يجر إلى دعائهم من دون الله سبحانه وتعالى، فإذا وقع ذلك صاروا أوثانا، والأوثان جمع وثن، وهو اسم لكل ما يعبد من دون الله،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 4 أدلة. فالدليل الأول حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الحديث رواه مالك في موطئه عن عطاء بن يسار أحد التابعين مرسلا. والمرسل من أنواع الحديث الضعيف وله شواهد يتقوى بها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. في قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، مع ذكره موجب جعله وثنا في قوله: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مع ذكر موجب جعله وثنا يعبد في قوله: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد هو من الغلو فيها، الذي يوقع في عبادة أولئك الأنبياء من دون الله، والدليل الثاني حديث مجاهد وهو ابن جبر المكي أحد التابعين في تفسير قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، أنه قال: كان يلت لهم السويق فمات. الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فعكفوا على قبره. أي أقاموا عنده، والإقامة عند القبور من الغلو فيها، وقد أفضى بهم الأمر إلى أن عبدوا اللات من دون الله، فصار وثنا يعبد. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول أنه قال: كان يلت السويق للحاج. رواه البخاري. ذكره تفسيرا لاسم اللات، أنه كان رجلا يلت السويق للحاج. والسويق دقيق الحنطة أو الشعير، ولته بله وخلطه بسمن ونحوه، ودلالته على مقصود الترجمة فيما فيه من بيان أن اللات كان رجلا صالحا، يحسن إلى الحجاج بإطعامهم، ثم غلوا فيه حتى عبدوه من دون الله، طيب هنا الشيخ أورد خبر اللات في باب إيش؟ أن الغلو في قبور الصالحين، فاللات صالح. طيب تقدم معنا ذكر اللات في باب آخر، وهو باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، وذكر هناك قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، فما مناسبته لتلك الترجمة مع كونه رجلا صالحا؟ نعم. أنه كان حجر. طيب هنا في الآثار أنه رجل صالح كما قال الإخوان في مجموع كلامهم، أن اللات أصلا كان رجلا صالحا، لقب بهذا لأجل العمل الصالح الذي كان يعمله، ثم لما مات عكفوا على قبره، وكان قبر عند صخرة بيضاء كان يلت عليها السوير، وكان قبر عند صخرة بيضاء منقوش عليها كان يلت عليها السويق، فاجتمع في عبادتهم أنهم عبدوه من دون الله عز وجل في قبره، وتبركوا بالصخرة التي عند قبره التي كان يلت عليها السويق، فهو صالح للاستدلال به في البابين. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، الحديث رواه أهل السنن وهم الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وإسناده ضعيف. وللجملة الأولى والثانية ما يشهد لها، فهو حديث حسن سوى ذكر السرج في آخره، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم والمتخذين عليها المساجد والسرج، فإن هذا من الغلو في الصالحين الذي يؤدي إلى أن يكونوا أوثانا يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه.
قوله رحمه الله الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه، أي في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فحقيقة الاستعاذة الالتجاء والاعتصام، فهو قد التجأ إلى الله واعتصم به مستعيدا أن يكون قبره معبودا من دون الله سبحانه وتعالى.
الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، السادسة هي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية، التاسعة لعنه صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، العاشرة لعنه صلى الله عليه وسلم من أسرجها. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد أي جانب التوحيد من كل ما ينقصه أو ينقضه وسده الذرائع المفضية إلى الشد وتقدم في الأبواب السابقة شيء يرجع إلى هذا الباب، فأفرده بالذكر لإبرازه وإظهاره. وحماية التوحيد هي في كلام الله قبل كلامه صلى الله عليه وسلم، لكنه خص في الترجمة لأمرين. يعني لماذا المصنف ما قال باب ما جاء في حماية الشرع ويندرج في ذلك القرآن والسنة، لكن قال باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد لأمرين؟ أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم أول قائم بهذا الأمر في هذه الأمة، والآخر أن كثيرا ممن زلت قدمه في التوحيد وقع في الشرك بالغلو في النبي صلى الله عليه وسلم طيب، تسمية النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى أليس هذا غلو؟ ما الدليل؟ أحسنت. أحدهم يقول هؤلاء لا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى، ونحن نسمي النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى لحديث عوف بن مالك عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي المصطفى، وإسناده صحيح، فمن أسمائه صلى الله عليه وسلم المصطفى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حريص عليكم أي مهتم بهدايتكم وإيصال النفع إليكم ومن أعظمه حمايته التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا. الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن وله شواهد يكون بها صحيحا وإسناده حسن وله شواهد يكون بها صحيحا. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها من الصلاة وقراءة القرآن، أي لا تعطلوها من الصلاة وقراءة القرآن حتى تكون كالقبور التي ليست محلا لذلك، حتى تكون كالقبور التي ليست محلا لذلك. وثانيها في قوله ولا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تزوروه على وجه مخصوص ملتزم به، أي لا تزوروه على وجه مخصوص ملتزم به. وثالثها في قوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، دفعا لتوهم الحاجة للقرب منه صلى الله عليه وسلم عند إرادة الصلاة عليه، دفعا لتوهم الحاجة للقرب منه صلى الله عليه وسلم عند إرادة الصلاة عليه. فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعيد بلغت الملائكة سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الوجوه الثلاثة تنادي ببيان واضح بحرصه صلى الله عليه وسلم على حمى التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، فإنه رام بما ذكر من نهي وأمر أن يحفظ التوحيد، أن يحفظ التوحيد وينفى الشرك. والدليل الثالث حديث علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة. الحديث رواه الضياء المقدسي في كتاب المختارة، رواه الضياء المقدسي في كتاب المختارة، وهو عند من هو أولى منه بالعزو، فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه وأبو يعلى الموصلي في مسنده، وإسناده لا بأس به ويشهد له ما تقدم، ويشهد له الحديث المتقدم. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله لا تتخذوا قبري عيدا، وثانيها في قوله ولا بيوتكم قبورا، وثالثها في قوله فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، على ما تقدم بيان معناه في الحديث السابق، فإنه يحدو حذوه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده صلى الله عليه وسلم أمته عن هذا الحمى غاية البعد، الثالثة ذكر حرصه صلى الله عليه وسلم علينا ورأفته ورحمته، الرابعة نهيه صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال.
قوله رحمه الله الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة، لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة، وأشرف قبر على وجه الأرض هو قبره صلى الله عليه وسلم، وأشرف قبر على وجه الأرض هو قبره صلى الله عليه وسلم. واتباع السنن من أفضل الأعمال، واتباع السنن من أفضل الأعمال، فالفضل راجع إلى العمل نفسه، فالفضل راجع إلى العمل نفسه. نعم.
الخامسة نهيه صلى الله عليه وسلم عن الإكثار من الزيارة. السادسة حثه صلى الله عليه وسلم على النافلة في البيت. السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام.
قوله رحمه الله: التاسعة كونه في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام، أي يبلغ وهو في قبره صلاة أمته وسلامهم عليه، أي يبلغ وهو في قبره صلاة أمته وسلامهم عليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده.
مقصود الترجمة إبطال عبادة الصالحين، إبطال عبادة الصالحين ببيان ما جاء من التغليظ، ببيان ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبل رجل صالح، ببيان ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبل رجل صالح فكيف إذا عبده. فإذا كان عابد الله عند قبر رجل صالح مغلظا له، فإن من عبد ذلك الرجل الصالح من دون الله أحق وأولى بالتغليظ، والتغليظ هو تعظيم النهي، والتغليظ هو تعظيم النهي. نعم.
قال رحمه الله: في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها رضي الله عنها أنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال هو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجا. ولمسلم عن جند بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، ثم إنه لعنه في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصرت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أولئك شرار الخلق عند الله، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أولئك شرار الخلق عند الله، فجعلهم من شر الخلق لما اقترفوه، فجعلهم من شر الخلق لما اقترفوه من عبادة الله عند قبر رجل صالح، من عبادة الله عند قبر رجل صالح. فإذا كان العابدون الله عند قبر رجل صالح من شرار الخلق، فإن من عبد ذلك الرجل الصالح أعظم في الشر منهم. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لعنة الله على اليهود والنصارى، فجعل لعنة الله على العابدين الله عند قبر رجل صالح، فجعل لعنة الله على العابدين الله عند قبر رجل صالح من أهل الكتاب الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، من أهل الكتاب الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإذا كان هؤلاء ملعونين، فإن العابدين أولئك الأنبياء من دون الله هم أحق باللعن، فإذا كان أولئك ملعونين فإن العابدين أولئك الأنبياء من دون الله أحق باللعن. والدليل الثالث حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، فغلظ النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن عبادة الله عن عبادة الله عند قبور الرجال الصالحين، فغلظ النبي صلى الله عليه وسلم النهي في عبادة الله عند قبور الرجال الصالحين من الأنبياء فمن دونه بوجهين: أحدهما في قوله فلا تتخذوا القبور مساجد، أحدهما في قوله فلا تتخذوا القبور مساجد والنهي للتحريم، والآخر تصريحه صلى الله عليه وسلم بالنهي، تصريحه صلى الله عليه وسلم بالنهي في قوله فإني أنهاكم عن ذلك، تصريحه صلى الله عليه وسلم بالنهي في قوله فإني أنهاكم عن ذلك. وإذا كان هذا التغليظ في حق من عبد الله عند قبل رجل صالح، فإن من عبد الرجل الصالح من دون الله أولى بالتغليظ في نهيه عن فعله الذي اقترفه. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس، الحديث رواه أحمد وأبو حاتم بن حبان وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في في قوله إن من شرار الناس، إن من شرار الناس، مع قوله والذين يتخذون القبور مساجد، فجعل هؤلاء العابدين الله عند قبور الصالحين من شرار الناس، فمن عبد أولئك الصالحين من دون الله هو أشد منهم شرا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته صلى الله عليه وسلم بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتف بما تقدم. الرابعة نهيه صلى الله عليه وسلم عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة لعنه إياهم على ذلك. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره.
قوله رحمه الله: السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره، أي ألا نفعل به ما فعلت اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم، أي ألا نفعل به ما فعلت به اليهود والنصارى، ما فعلت اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم، فالحذر مخصوص بهذا المعنى. نعم.
الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة أنه صلى الله عليه وسلم قارن بين من اتخذها وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعتين الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة ذكره صلى الله عليه وسلم في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل السلف من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد.
قوله رحمه الله: الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل السلف من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. انتهى كلامه. فأما الرد على الرافضة ففي قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا تتخذوا قبري مسجدا، فلا تتخذوا القبور مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فنهى صلى الله عليه وسلم عن الفعل الذي قامت به الرافضة من بعده إلى يومنا هذا من تعظيم القبور والبناء عليها واتخاذها مساجدا، حتى وقعوا في الشرك الأكبر. وأما الرد على الجهمية ففي قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالخلة غاية المحبة، فالخلة غاية المحبة، ففيه إثبات أن الله يحب من يحب من عباده، ففيه إثبات أن الله يحب من يحب من عباده. والجهمية ينفون الصفات عن الله فيزعمون أن الله لا يحب، والجهمية ينفون الصفات عن الله فيزعمون أن الله لا يحب.
الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. الثالثة عشرة ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة رضي الله عنهم. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله.
مقصود الترجمة بيان أن الغلو في قبور الصالحين يؤدي إلى الشرك بأن يعبد أولئك الصالحون فإن الإفراط في محبتهم وتعظيم حقهم يجر إلى دعائهم من دون الله سبحانه وتعالى، فإذا وقع ذلك صاروا أوثانا والأوثان جمع وثن، وهو اسم لكل ما يعبد من دون الله
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الحديث رواه مالك في موطئه عن عطاء بن يسار أحد التابعين مرسلا، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف وله شواهد يتقوى بها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد مع ذكره موجب جعله وثنا في قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فإن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد هو من الغلو فيها الذي يوقع في عبادة أولئك الأنبياء من دون الله والدليل الثاني حديث مجاهد وهو ابن جبر المكي أحد التابعين في تفسير قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى أنه قال كان يلت لهم السويق فمات. الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فعكفوا على قبره أي أقاموا عنده والإقامة عند القبور من الغلو فيها من الغلو فيها، وقد أفضى بهم الأمر إلى أن عبدوا اللات من دون الله، وقد أفضى بهم الأمر إلى أن عبدوا اللات من دون الله فصار وثنا يعبد. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول أنه قال كان يلت السويق للحاج، رواه البخاري، ذكره تفسيرا لاسم اللات، ذكره تفسيرا لاسم اللات أنه كان رجلا يلت السويق للحاج، والسويق دقيق الحنطة أو الشعير، والسويق دقيق الحنطة أو الشعير، ولته بله وخلطه بسمن ونحوه، ولته خلطه وبله بسمن ونحوه. ودلالته على مقصود الترجمة فيما فيه من بيان أن اللات كان رجلا صالحا، فيما فيه من بيان أن اللات كان رجلا صالحا يحسن إلى الحجاج بإطعامهم، يحسن إلى الحجاج بإطعامهم، ثم غلوا فيه حتى عبدوه من دون الله، ثم غلوا فيه بعد موته حتى عبدوه من دون الله. طيب، هنا الشيخ أورد خبر اللات في باب إيش؟ أن الغلو في قبور الصالحين، فاللات صالح. طيب، تقدم معنا ذكر اللات في باب آخر، وهو باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، وذكر هناك قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، فما مناسبته لتلك الترجمة مع كونه رجلا صالحا؟ نعم. أنه كان حجر. طيب، هنا في الآثار أنه رجل صالح كما قال الإخوان في مجموع كلامهم، أن اللات أصلا، أن اللات أصلا كان رجلا صالحا، لقب بهذا لأجل العمل الصالح الذي كان يعمله، ثم لما مات عكفوا على قبره، وكان قبر عند صخرة بيضاء كان يلت عليها السويق، وكان قبر عند صخرة بيضاء منقوش عليها كان يلت عليها السويق، فاجتمع في عبادتهم أنهم عبدوه من دون الله عز وجل في قبره، وتبركوا بالصخرة التي عند قبره التي كان يلت عليها السويق، فهو صالح للاستدلال به في البابين. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، الحديث رواه أهل السنن وهم الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وإسناده ضعيف. وللجملة الأولى والثانية ما يشهد لها، فهو حديث حسن سوى ذكر السرج في آخره، فهو حديث حسن سوى ذكر السرج في آخره. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم والمتخذين عليها المساجد والسرج، فإن هذا من الغلو في الصالحين الذي يؤدي إلى أن يكونوا أوثانا يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه،
قوله رحمه الله الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، أي في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أي في قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فحقيقة الاستعاذة الالتجاء والاعتصام، فحقيقة الاستعاذة الالتجاء والاعتصام، فهو قد التجأ إلى الله واعتصم به مستعيدا أن يكون قبره معبودا من دون الله سبحانه وتعالى.
الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله. السادسة هي من أهمها معرفة صفة عبادة الله التي هي من أكبر الأوثان. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. التاسعة لعنه صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. العاشرة لعنه صلى الله عليه وسلم من أسرجها. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، أي جانب التوحيد، من كل ما ينقصه أو ينقضه، من كل ما ينقصه أو ينقضه، وسده الذرائع المفضية إلى الشرك، وسده الذرائع المفضية إلى الشرك. وتقدم في الأبواب السابقة شيء يرجع إلى هذا الباب، فأفرده بالذكر لإبرازه وإظهاره. وتقدم في الأبواب السابقة شيء يتعلق بهذا الباب، فأفرده بالذكر لإبرازه وإظهاره. وحماية التوحيد هي في كلام الله قبل كلامه صلى الله عليه وسلم، لكنه خص في الترجمة لأمرين. يعني لماذا المصنف ما قال باب ما جاء في حماية الشرع ويندرج في ذلك القرآن والسنة، لكن قال باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد لأمرين. أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم أول قائم بهذا الأمر في هذه الأمة، أنه صلى الله عليه وسلم أول قائم بهذا الأمر في هذه الأمة، والآخر أن كثيرا ممن زلت قدمه في التوحيد وقع في الشرك من بالغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وقع في الشرك من الغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، تسمية النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى أليس هذا غلو؟ ما الدليل؟ أحسنت. أحدهم يقول هؤلاء لا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى، ونحن نسمي النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى لحديث عوف بن مالك عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي المصطفى، وإسناده صحيح، فمن أسمائه صلى الله عليه وسلم المصطفى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حريص عليكم، أي مهتم بهدايتكم، أي مهتم بهدايتكم وإيصال النفع إليكم، وإيصال النفع إليكم. ومن أعظمه حمايته التوحيد، ومن أعظمه حمايته التوحيد، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبور. الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن وله شواهد يكون بها صحيحا، وإسناده حسن وله شواهد يكون بها صحيحا. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها من الصلاة وقراءة القرآن، أي لا تعطلوها من الصلاة وقراءة القرآن حتى تكون كالقبور التي ليست محلا لذلك، حتى تكون كالقبور التي ليست محلا لذلك. وثانيها في قوله: ولا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تزوروه على وجه مخصوص ملتزم به، أي لا تزوروه على وجه مخصوص ملتزم به. وثالثها في قوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، دفعا لتوهم الحاجة للقرب منه صلى الله عليه وسلم عند إرادة الصلاة عليه، دفعا لتوهم الحاجة للقرب منه صلى الله عليه وسلم عند إرادة الصلاة عليه. فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعيد بلغت الملائكة سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الوجوه الثلاثة تنادي ببيان واضح بحرصه صلى الله عليه وسلم على حمى التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، فإنه رام بما ذكر من نهي وأمر أن يحفظ التوحيد، أن يحفظ التوحيد وينفى الشرك. والدليل الثالث حديث علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة. الحديث رواه الضياء المقدسي في كتاب المختارة، رواه الضياء المقدسي في كتاب المختارة، وهو عند من هو أولى منه بالعزو، فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه وأبو يعلى الموصلي في مسنده، وإسناده لا بأس به، ويشهد له ما تقدم، ويشهد له الحديث المتقدم. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله لا تتخذوا قبري عيدا، وثانيها في قوله ولا بيوتكم قبورا، وثالثها في قوله فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، على ما تقدم بيان معناه في الحديث السابق، فإنه يحدو حدوه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده صلى الله عليه وسلم أمته عن هذا الحمى غاية البعد، الثالثة ذكر حرصه صلى الله عليه وسلم علينا ورأفته ورحمته، الرابعة نهيه صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال.
قوله رحمه الله: الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال، لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة، وأشرف قبر على وجه الأرض هو قبره صلى الله عليه وسلم، واتباع السنن من أفضل الأعمال، فالفضل راجع إلى العمل نفسه، نعم.
الخامسة نهيه صلى الله عليه وسلم عن الإكثار من الزيارة، السادسة حثه صلى الله عليه وسلم على النافلة في البيت، السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام.
قوله رحمه الله: التاسعة كونه في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام، أي يبلغ وهو في قبره صلاة أمته وسلامهم عليه، نعم.